بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. قال: تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها، ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس، وأن ينصت حال الخطبتين، وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها، وهي في يوم العيد رخصة. هنا رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى مبحث أنواع الصلاة وأقسامها، فذكر هنا صلاة الجمعة وأحكامها. الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها، أن يقال جمعة ويقال جمعة ويقال جمعة، آخر أيام الأسبوع، آخر أيام الأسبوع، يأتي بعد الخميس، وإليه السبت، يأتي بعد الخميس وإليه السبت، ويطلق كذلك على الأسبوع كله، ولكن حينئذ يكون بالسكون فقط، يقال الجمعة، الجمعة السابقة فعلنا كذا وكذا، أي الأسبوع السابق، الأسبوع السابق فعلنا كذا وكذا، الجمعة الآتية سيكون الأمر كذا وكذا، ليس المراد بيوم معين، وإنما يكون الأسبوع الآتي، ولكن حينئذ وجب السكون، أي سكون الميم. إنما سمي اليوم بيوم الجمعة، أي هذا اليوم بيوم الجمعة، لما جمع فيه من الخير، فإنه ولأنه أفضل أيام الأسبوع، وفيه تقوم الساعة كما تعلمون، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وكانت العرب تسمي هذا اليوم بيوم العروبة، كانت العرب تسمي هذا اليوم بيوم العروبة، هذا اليوم العظيم هو يوم عيد للمسلمين، ولهذا كما قال بعض أهل العلم أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، كما أن أفضل أيام السنة يوم النحر وهو يوم عيد، كذلك أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة وهي يوم عيد. هذا اليوم العظيم تميز بعبادات وبأعمال، أهمها وهي المذكورة في هذا الباب عبادتان: الأولى الصلاة، وهي صلاة تسمى بصلاة الجمعة، والثانية الخطبة أو الخطبتان، والثانية الخطبة أو الخطبتان. وفي هذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد بالذكر هنا الخطبة، فجمع الله عز وجل في هذه الآية هذين الأمرين اللذان هما الصلاة وكذلك الخطبة: إذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية دلت على أن من أعظم ما تتميز به الجمعة الصلاة والخطبة. صلاة الجمعة هي الصلاة التي يؤديها المسلمون بدل الظهر، على خلاف في ذلك هل هي بدل أم لا، جماعة يوم الجمعة، قال بدل الظهر على القول البدلية، أو يقال في وقت الظهر على القول بأنها ليست بدلا عن الظهر. الأحكام أو المباحث المتعلقة بصلاة الجمعة وخطبتها أهمها أربعة: شروطهما، واجباتهما، مستحباتهما، محرماتهما. الكلام على الخطبة أو الكلام على الخطبة سيأتي، لكن صلاة الجمعة، شروط صلاة الجمعة على قسمين، شروط صلاة الجمعة على قسمين. ومن الفقهاء من يجعل ثلاثة، لكن أظهر أنها على قسمين أسهل. القسم الأول شروط الوجوب، والمراد بها أنها لا تجب الجمعة إلا من اتصف بهذه الشروط، من توفرت في هذه الشروط. وهذه الشروط سبعة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، وهذه تسمى بشروط شروط التكليف. أحسن، صرتم فقهاء يا أخوة، هذه شروط التكليف. طيب، الإسلام والعقل والبلوغ، الحرية، الذكورة، الصحة أي عدم المرض، الإقامة. كم هي معكم؟ ها؟ تأكد. الإسلام والعقل والبلوغ، هذه شروط التكليف معروفة. الحرية، الرابع الذكورة، الخامس الصحة، الإقامة. كم؟ سبعة، أليس كذلك؟ معناه انظر، من لم يكن مسلما ما تجب عليه، على نمط ما تقدم الكلام عليه كثيرا، المجنون ما تجب عليه، الصغير الصبي ما تجب عليه، العبد ما تجب عليه باتفاق العلماء. العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة وإنما يصلي الظهر. الذكور، الذكور معناه أن يكون ذكرا، النساء أو المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة. الصحة معناه أنه لا يكون معذورا مريضا، عدم المرض، فإن كان مريضا ما تجب، من كان مريضا لا تجب عليه الجمعة، وهذا من باب الإيضاح، وإلا ما تجب عليه صلاة الجماعة من أصلها. طيب، الإقامة معناه أن لا يكون مسافرا، المسافر ما تجب عليه صلاة الجماعة. معناه من توفرت فيه هذه الشروط السبعة وجبت عليه صلاة الجماعة، وإذا فقد شيء من هذه الشروط السبعة فإن الجمعة لا تجب على ذلك. إذن هذا هو القسم الأول، يسمونه بشروط الوجوب، أي الشروط التي تشترط في من تجب عليه الجماعة. القسم الثاني شروط الصحة، القسم الثاني شروط الصحة، وهي التي تصح بها الجمعة، فما تصح الجمعة إلا بهذه الشروط، وهي أربعة. الشرط الأول أن تكون في وقت الظهر، صلاة الجمعة أقصد، أن تكون في وقت الظهر، صلاة الجمعة وقتها المحدد أن تكون في وقت الظهر، على خلاف هل يكون قبل الزوال أو كذا، خلاف هل يكون قبل أو بعد الزوال، لكن لا شك أن وقتها المتفق عليه وقت الظهر. فلو صليت الصلاة قبل الوقت المحدد هل يقال بأنها صلاة جمعة؟ لا يقال بأنها صلاة جمعة، ما تصح تلك الصلاة البتة. كما أن لماذا؟ لأن صلاة الجمعة من باب الصلوات المفروضة، والصلوات المفروضة لها أوقات محددة، إن صائم المؤمن كتاب موقوتا، فلو جعل في غير وقتها بدون عذر فإن تلك الصلاة لا تصح. فلو صلى أحد الظهر وقت العصر أو العشاء وقت المغرب فإن هذه صلاة حكمها معلوم. الشرط الثاني أن تكون في مدينة أو قرية يستوطن الناس فيها، فالجمعة إنما تصح في الاستيطان أي في المكان الذي يسكن الناس فيه. وأما أهل الأعراب كما تعرفون المتنقلين مكان إلى مكان، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر قبائل العرب الذين كانوا حوله حول مدينة العرب لم يأمرهم بإقامة الجمعة، وإنما من أراد منهم حضر معه، ومن لم يحضر فإنه لا تجب على الجمعة وإنما يصلون ظهرا. الشرط الثالث أن تكون في جماعة، صلاة الجمعة لا تصح انفرادا، يعني يأتي أحد في بيتي أو في المسجد يقول أنا واحد يصلي صلاة الجمعة، هذه ما تصح البتة. فيشترط في صلاة الجمعة الجماعة بخلاف الصلوات إيش المفروضة. صلاة الجمعة واجبة لكن إيش ما يشترط فيها، أليس كذلك؟ يعني هل نقول الظهر ما صلاة الظهر ما تصح إلا بالجماعة، ولكن إنما نقول هذا على مذهب ابن حزم يتقدم معنا، وإنما نقول أن الجماعة واجبة إيش في صلاة الظهر، لكن ما يقال أنه لو لم يصلي جماعة صلاته غير صحيحة بخلاف الجمعة. تنبهوا، الجمعة لا بد فيها من جماعة، فإن صلاة الجمعة لا تصح على سبيل الانفراد. أن يصلي الإنسان وحده جمعة فلا تصح، وهذا واضح إن شاء الله. هنا حصلت المعارك الكبيرة بين أهل العلم في قضية العدد الذين تصح بهم صلاة الجمعة. مذهب الشافعي وكثير من أهل العلم يقولون بأن أقل العدد 40، فإن قل عن هذا العدد فالصلاة ليست بصحيحة. يقولون إن كان الجماعة أو إن كان عدد الجماعة 39 فلا يجوز لهم إقامة صلاة الجمعة، وإنما يصلون إيش ظهرا. وهؤلاء استدلوا بالقصة المشهورة أن لما جاءت التجارة التي نزل قال الله عز وجل إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوك قائمة والما عند الله خير من التجارة، أنه يقول لم يبقى مع أنه سلم في ذلك الوقت إلا 40 من أصحابه، فقالوا إذن هذا دليل على أن أقل عدد صلاة الجمعة 40. منهم من يقول أقل عدد صلاة الجمعة 12 نفرا، منهم من يقول أن أقل عدد صلاة الجمعة 4، ومنهم من قال غير ذلك. وهذا كما أشرنا إليه من معارك المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا عظيما على العدد التي تنعقد بهم صلاة الجمعة. ولكن يقال من أصعب الأشياء الاشتراط في العبادات، من أصعب الأشياء الاشتراط في العبادات، فالشروط تحتاج إلى أدلة مستقلة، الشروط تحتاج إلى أدلة مستقلة، ولا يكتفى بالمفاهيم أنه يظن أنه كذا، لا، لابد يتأكد في قضايا الشروط أن تحتاج إلى أدلة واضحة. لماذا؟ لأن الاشتراط معناه عدم صحة تلك العبادة إلا بذلك الشرط، فإذا الحكم على عبادة بأنها غير صحيحة ليس من السهل بمكان. فلهذا الشرط الذي يشترط فيه كما يقول الأئمة لابد أن يكون واضحا صريحا لا إشكال فيه. ونحن لو نظرنا إلى الأدلة التي وردت في عدد صلاة الجمعة أو في صلاة الجمعة فإنه ليس فيها ما يدل صراحة أن المطلوب هو العدد الفلاني، وإذا كان كذلك فلا نشترط عددا معي، وإنما نقول يصح فيها ما تصح به الجماعة، بمعنى أن يكون أكثر من اثنان فما فوق، فما صح أن يكون جماعة صح أن تكون جمعة، وهذا هو التحقيق الذي حققه كثير من المحققين. الشرط الرابع والأخير أن يتقدمها خطبتان، وأن يتقدم عليها خطبتان، فصلاة الجمعة ما تصح بدون خطبة. يعني ما مثلا لو جلسوا في مجلس الإمام الخطيب تأخر وليس فيهم من يخطب، يقول يا جماعة تأخروا ما حد تكون نصلي صلاة الجمعة هل تصح؟ ما تصح، لابد من الخطبة قبل الخطبتين قبل حتى الخطبة الواحدة ما تصح. فلو خطب أحد خطبة واحدة ومرض مثلا وقام صلاة الجمعة ما تصح، فلا بد من إقامة خطبتين قبل صلاة الجمعة لمواظبة النبي سلم على ذلك. ولا يعلم عن المسلمين أو عن الصحابة خلاف ذلك، أي أن أحدا صلى الجمعة بدون ماذا؟ بدون خطبة، ما يعلم ذلك. فإذا من لم يؤذن لهم الجمعة مثل كما تعرفون في بعض الدول، فالخطبة أقصد ما يستطيع كل أحد أن يخطب، الخطبة تكون لناس معينين، قد يمر ذلك الخطيب والمسجد مليان ممنوع أن أحد إيش آخر يخطب، هل يقال هؤلاء يصلون الظهر أو يصلون الجمعة؟ يصلون الظهر ما يصلون الجمعة، ولو كانوا آلاف يصلون الجمعة الظهر لا يصلون الجمعة حتى يؤذن أن أحد منهم يخطب، وإلا فإن صلاة الجمعة لا تصح كما يقول أهل العلم بدون خطبة. هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم لصلاة الجمعة. المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى حكم صلاة الجمعة. وقبل ذلك المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب نحو 11 مسألة. المسألة الأولى حكم صلاة الجمعة، المسألة الثانية من لا تجب عليهم الجمعة، المسألة الثالثة حكم الخطبة وصفة الصلاة، المسألة الرابعة وقت صلاة الجمعة، المسألة الخامسة حكم التخطي على رقاب الناس، حكم التخطي على رقاب الناس، المسألة السادسة وجوب الإنصات في حال الخطبة، وجوب الإنصات في حال الخطبة، السابع استحباب التبكير الجمعة، الثامن مشروعية التطيب والتجمل، التاسع استحباب الدنو من الإمامة، العاشرة مثل العاشرة إدراك الجمعة أو كيفية إدراك الجمعة، المسألة الأخيرة اجتماع العيد مع الجمعة، اجتماع العيد مع الجمعة. طيب المسألة الأولى حكم صلاة الجمعة، لا خلاف بين العلماء على وجوب الجمعة على الرجال المقيمين الذين ليسوا بمعذورين، لا خلاف بين العلماء على وجوب صلاة الجمعة على الرجال المقيمين أي ليسوا بمسافرين الذين ليسوا بمعذورين أيضا، أي لا يكون مريضا ولا أيضا معذور بعمل آخر، وأنها فرض عين، الجمعة ليست فرض كفاية، فرض عين أي فرض عين واجب على كل أحد بعينه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا أمر من الرب سبحانه وتعالى. والأحاديث الكثيرة التي وردت في النهي عن التخلف عن الجمعة وفيها الأمر بحضور الجمعة، وسيشير المصنف رحمه الله تعالى إلى بعض تلك الأحاديث، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب الجمعة، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض هذه الإجماعات. اقرأ تفضل تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله أقول صلاة الجماعة فريضة، صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه، وقد صرح بذلك كتاب الله عز وجل وما صح من السنة المطهرة كحديث أنه صلى الله عليه وسلم هم بإحراق من يتخلف عنها وهو في الصحيح من حديث ابن مسعود، وكحديث أبي هريرة لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، أخرجه مسلم وغيره. ومن ذلك حديث حفصة مرفوعا رواح الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وحديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم، أخرجه أبو داود. قال سيأتي وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله عز وجل. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين، وقال ابن العربي الجمعة فرض بإجماع الأمة، وقال ابن قدامة في المغني أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، وإنما الخلاف هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات، ومن نازع في فردية الجمعة فقد أخطأ ولم يصب.
المسألة الثانية من مسائل المتعلقة بصلاة الجمعة، من لا تجب عليهم الجمعة، من لا تجب عليهم الجمعة. ذكر الفقهاء أصنافا أربعة لا تجب عليهم الجمعة. الصنف الأول النساء، فإنه لا تجب الجمعة على المرأة، لأن وجوب الجمعة إنما يكون على الرجال، ولكن يستحب لهن حضور الجمعة كما يستحب لهن حضور الجماعة، فيقال فيها ما يقال في الجماعة. الصنف الثاني المملوكون، من كان مملوكا أي عبدا لسيده فإن الجمعة لا تجب عليه، ولكن يقال ما قلنا يستحب له حضور الجمعة. كذلك الصنف الثالث المسافر الذي يكون في سفر أي في رحلة لا يكون في مكان أي مقيما في مكان ولو ساعات، بحيث يكون في رحلة أو لا يسمع النداء، فإن الجمعة ليست واجبة عليه. والأخير من هذه الأصناف المريض، المرض البين الذي يكون عذرا في صلاة عند صلاة الجمعة، ويلحق بذلك ما كان من الأعذار المقبولة في الشرع للتخلف عن الجمعة. وقد ورد إنما نص الفقهاء رضوان الله عليهم على هذه الأصناف الأربعة مع وجود غير هذه الأصناف ما لن تجب عليهم الجمعة كالصبي وكذلك المجنون وكذلك، لكن ما ذكروا إلا هذه الأصناف الأربعة لورود هذه الأصناف في حديث طارق بن شهاب، لورود هذه الأصناف الأربعة كلها في حديث طارق بن شهاب. اقرأ نس.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله وأما كونها لا تجب على المرأة والعبد والمسافر والمريض، فلحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، أخرجه أبو داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق عن أبي موسى قال الحافظ وصححه غير واحد. وفي حديث أبي هريرة وحديث جابر ذكر المسافر. وفي الحديثين ما قالوا معروف، والغالب أن المسافر لا يسمع النداء، وقد ورد أن الجمعة على من سمع النداء كما في حديث ابن عمر عند ابن عمرو عند أبي داود.
بهذا نكتفي اليوم، وإن شاء الله تعالى ما بقي من الباب نكمل غدا، والحمد لله رب العالمين. لعل عبد السلام ما تسمع.